الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون،
نتابع الآيات التي وردت والتي تتحدث عن ملكوت السماوات والأرض، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. سماء الأرض كما قلت لكم من قبل تعبير قرآني عن الكون، الكون كله بمجراته بكازاراته بكواكبه بمذنباته بأبعاده الفلكية الشاسعة، هذا الكون التي تعد الأرض بالنسبة إلى المجموعة الشمسية ذرة صغيرة جدا في فلات، والتي تعد المجموعة الشمسية في مجرة درب التبان ذرة في فلات، والتي تعد مجرة درب التبان في باقي المجرات ذرة في فلات، والكون لا حدود له وهو يتسع باستمرار، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا الكون، وقد حدثتكم عنه كثيرا من قبل عن بعض الأبعاد التي بين المجرات، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بعضهم قال أن تقوم السماء، أي أن السماء والأرض قائمة بالله، لولا الله لزالتا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذن قيام الشيء بالله، فأنت وجودك بالله عز وجل، وأنت بعض ما في الأرض، يعني أن تكون أو لا تكون أنت قائم بالله. الآن ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بعضهم قال السماء والأرض تقوم بالله، فإذا تحركت تحركت بأمر الله. هذا الإله العظيم كل شيء قائم به متحرك بأمره، قائم به متحرك بأمره. يؤكد هذا قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إذا كان قيام الأشياء كلها بيده وحركتها بأمره، لماذا أنت منصرف عنه؟ لماذا ترجو غيره؟ لماذا تتضعضع لغني؟ لماذا تذهب ماء وجهك لغيره؟ لماذا تتذلل لغيره؟ لماذا ترجو؟ لماذا تدعو غيره؟ لذلك ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. حتى أعداؤك الذين تتوهم أنهم قادرون عليكم، قيامهم بيد الله عز وجل، قيامهم وحركتهم بيد الله عز وجل. كن مع الله ولا تبالي، قيام الكون به وحركة كل ما في الكون به، إذن لا ترجو غيره، إذن فاعبده وتوكل عليه، إذن إلزم طاعته، إلزم، إذن قف على أعتابه، إذن أطع أمره، إذن طبق منهجه، إذن ابتغي رضاه، إذن لا تبالي بسواه، إذن لا تنصرف عنه إلى غيره. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. مرة ثانية، كلمة له، هذه اللام هي لام الملك، تقول هذا القلم لي، هذا القلم لي. لكن إذا تملك الإنسان شيئا شيء، وأن يكون الكون كله ملكا لله شيء آخر، هذا له معنى آخر. وله من في السماوات والأرض خلقا وتصرفا ومصيرا. خلقا، قد تقتني شيئا لم تصنعه أنت، وقد تقتني شيئا لا تستطيع أن تحافظ عليه إلى ما شاء الله. إذا ملكية الإنسان للأشياء ملكية محدودة، بينما ملكية الله للكون بهذا المعنى: له من في السماوات والأرض خلقا وتصرفا ومصيرا. الإنسان قد يملك بيتا ولا ينتفع به، وقد ينتفع ببيت وهو لا يملكه، وقد يملكه وينتفع به ولكن ليس له مصيره. لكن الله عز وجل له من في السماوات والأرض خلقا، الخالق هو المالك، والمتصرف المربي والمسير هو المالك، والمصير إليه. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي خاضعون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأه، خلق السماوات والأرض، خلق الشمس والقمر، خلق النجوم، خلق المجرات، خلق الإنسان، خلق الجبال، خلق البحار، خلق الأسماك، خلق الأطيار. طيب، كل هذا سوف يعاد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. سؤال الدقيق: لماذا يعيده؟ ليتحقق اسم العدل، لأن الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء. فلان ابتلي بالغنى، فلان بالفقر، فلان بالقوة، فلان بالضعف، فلان بالذكاء، فلان بالوسامة، فلان بالدمامة. هذا الغني ماذا فعل بالمال؟ وهذا الفقير ماذا فعل؟ هذا القوي ماذا فعل بقوته؟ وهذا الفقير ماذا فعل بفقره؟ هذا الذكي في أي شيء سخر ذكاءه؟ وهذا الذي هو أقل ذكاء ماذا فعل؟ هل اتبع؟ هل سأل؟ هل بحث؟ هذا الدميم هل صبر على دمامته؟ وهذا الوسيم هل تاه بجماله؟ الله عز وجل وزع الحظوظ، وزع الحظوظ على مستوى الدخل والمال والزوجة والأولاد والمسكن والمكان الاجتماعي. كل شيء لك منه نصيب هو حظك من الله عز وجل. وزعت الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. فإذا وزعت توزيع ابتلاء ولم يكن هناك آخرة فهذا ظلم شديد. ما ذنب الضعيف؟ وما ذنب الفقير؟ وما ذنب المريض؟ وما ذنب الدميم؟ وما ذنب العاجز؟ وما ذنب المعتوه؟ ما ذنب هؤلاء؟ لا، الحظوظ وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء، ولا بد من أن توزع في الآخرة توزيع جزاء. لذلك من لوازم أسماء الله الحسنى أن يعيد الخلق مرة ثانية، تسوى الحسابات، تسوى الأمور، يقتص من الظالم، ينتصر المظلوم. لا بد من يوم آخر تسوى فيه الحسابات، لأن الله له أسماء حسنى، أسماؤه حسنى، أن يخلق أناسا أقوياء وأناسا ضعفاء، أناسا معتدين، أناسا معتدى عليهم، أناسا أغنياء، أناسا فقراء، هكذا وتنتهي الحياة ولا شيء بعد الموت. هذا لا يتناسب مع كمال الله عز وجل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ولكن أيها العباد، إذا ظننتم أن إعادة الخلق شيء صعب مستصعب فهذا عندكم لا عند الله عز وجل. ولكن أنتم إذا صنعتم جهازا أو أداة، إن أصعب شيء في صناعتها المرة الأولى، المرة الثانية أخف وأسهل، هذا من طبيعة البشر. لكن الله عز وجل فيما أجمع عليه المفسرون البدء كالإعادة، لأن الله عز وجل لا نهاية لقدرته، لا حدود لقدرته، فالبدء بالخلق كإعادته. ولكن قرب الله المعنى إلينا وقال: أنتم إذا أعدتم صنع الشيء يبدو عليكم هينا المرة الثانية. فهذا تقريب لأذهان الناس. بعضهم قال: كلما فكرتم في ملكوت السماوات والأرض وتعرفتم إلى عظمة الله عز وجل رأيتم الإعادة أهون عليه. كلما ازددتم تعظيما لقدرة الله عز وجل ولحكمته ولعلمه رأيتم الإعادة أهون. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، من واقع حياتكم، من تجارتكم، من حياتكم الاجتماعية. تاجر عنده محل تجاري ضخم وله قيمة عالية جدا في أروج سوق في المدينة، ومساحته كبيرة وثلاث طوابق، وعند هذا التاجر موظف صغير يقوم بخدمات عادية أن يجلب القهوة والشاي مثلا. قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ يعني هذا الصانع باللغة التجارية، أو هذا الموظف الذي في هذا المحل الكبير والذي له أجر يسير وعمل محدود، هذا الإنسان الصغير هل بإمكانه أن يسلم هذا المحل؟ هل بإمكانه أن يغير نوع البضاعة؟ هل بإمكانه أن يعقد صفقة؟ هل بإمكانه أن يجلس معك على الحساب آخر السنة؟ أين نصيبي؟ كم ربحت؟ هل بإمكانه أن يفعل هذا؟ ليس له شيء في هذا المحل، هو موظف بأجر محدود. فربنا عز وجل يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ طبعا الشريك يخاف شريكه ويحسب له حسابا، له حق عنده، له نصف الأرباح، يسأله عن الحسابات، يسأله عن قيمة الأرباح، الشريك يحاسب، الشريك له الحق أن يطلع. طيب هل تقبل أنت من صانع في محلك التجاري أن يعاملك كشريك؟ ماذا ربحت اليوم؟ أين الحسابات؟ أين أنت ذاهب؟ لو أن صاحب هذا المحل خرج، إلى أين أنت ذاهب؟ كم ستغيب؟ هل تقبل أن يقف هذا الموقف صانع في محلك التجاري؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ طيب هذا الموظف الصغير لم تخلقه أنت، ومع ذلك لا ترضى أن يسألك ولا ترضى أن يشاطرك الأرباح، أنت لم تخلقه، فكيف بالله العظيم الذي خلق هذا المخلوق؟ هو خلقه، هو أوجده، وهذا المخلوق يدعي أنه شريك لله عز وجل، يدعي أنه يفعل ويترك وينفع ويضر والأمر بيده. إذن كما أنك كإنسان لا ترضى لموظف صغير عندك في محلك الكبير أن يسألك أين أنت ذاهب، متى سوف تعود، لما اشتريت هذه البضاعة، كم ستبيعها، لا أوافق على هذا السعر، هذا ليس من مقامه ولا من شأنه، ولا يستطيع هذا الصانع أو هذا الموظف أن يقعد معك على الحساب في آخر العام ويقول لك أين نصيبي، لما لم تربح كما حدثتني، ليس هذا من شأن موظف صغير مع صاحب محل كبير. وهذا الموظف لم يخلقه صاحب المحل، إنما هو من خلق الله عز وجل، فكيف ترضى أن يكون مخلوق لله عز وجل يدعي أنه شريك لله في تصرفاته وفي نفعه وفي ضره وفي فعله وفي تركه؟ إذن ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، ظلموا مطلقة، ظلموا أنفسهم وظلموا أهلهم وظلموا مصيرهم ما عرفوها بربها، وظلموا إخوانهم وظلموا من حولهم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. الذين ظلموا من صفاتهم أنهم يتبعون أهواءهم، وعلى الإنسان في كل عمل يعمله وقبل كل موقف يقفه أن يسأل نفسه هذا السؤال: أنا بهذا الموقف هل أتبع الهوى أم أتبع العقل؟ هل أتبع الشرع أم أتبع الميل؟ هل أتبع مصلحتي أم أتبع أمر ربي؟ النبي عليه الصلاة والسلام في كل موقف حتى إذا غضب كان يغضب لله عز وجل. فلن تكون مؤمنا ولن تهتدي إلى الله عز وجل إلا إذا بحثت عن أمر الله ووقفت الموقف الذي يرضي الله في كل شؤون حياته. هؤلاء الذين ظلموا، وحينما أطلق الله الظلم أي جعله شاملا، ظلم نفسه، حرمها من معرفة الله، حرمها من الآخرة، حرمها من سعادة أبدية، حرمها من لذة القرب، حرمها من تجلي الله، حرمها من التوفيق، حرمها من السعادة، حرمها من السرور، حرمها من الاستقرار، من الأمن، من الطمأنينة، حرمها من شعورها أنها راضية لله عز وجل. هذه الخيرات الثمينة كلها قد حرم منها الإنسان، لماذا؟ لأنه اتبع هواه بغير علم. هل يفهم أنه في هوى بالعلم؟ ممكن نفهم الآية فهم دقيق، أن ربنا عز وجل أودع في النفس الشهوات، هي ميول أهواء، ولكن ما هي القناة التي سمح بها الشرع لتصريف هذا الهوى؟ حب النساء له قناة واحدة هي الزواج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن هوى النساء له قناة وحيدة نظيفة سمح بها الشرع وأمر بها ويرضى عنك بها ولا غضاضة، الزواج. إذن المؤمن إذا قلنا إنه اتبع هواه بعلم، يعني وضع ميوله وفق منهج الله عز وجل. لذلك المؤمن يحرص حرصا بالغا على معرفة حكم الله في هذا الأمر، ما حكم هذه القضية؟ أهو فرض؟ أهو واجب؟ أهو مندوب؟ أهو مباح؟ أهو مكروه؟ أهو حرام؟ ما حكم هذا الأمر؟ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. تعلم كي تفرغ هذه الأهواء في قنواتها الصحيحة، أنت إنسان من لحم ودم، صح؟ تعلم العلم، اعرف أمر الله عز وجل كي تفرغ ما عندك من أهواء في القنوات الصحيحة. مفطور على العلو في الأرض، لك أن تعلو عند الله، لك أن تبتغي العزة عند الله، تشعر بنشوة إذا كنت عند الله أثيرا، إذا كان الله يحبك، إذا كان الله يرعاك يحفظك، تشعر بهذا الميل فرغ في العمل الصالح. فكل ميل أودعه الله فيك، إما أن يفرغ في قناة قذرة، قناة منحرفة، وإما أن يفرغ في قناة نظيفة. الشهوة إذن إما أن تكون قوة محركة، وإما أن تكون قوة مدمرة. انتبه، ما في إنسان ما في عنده شهوات، حتى المؤمن أبدا. أما النبي الكريم ماذا قال؟ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذا خرقت الحدود خرجت من مظلة الله عز وجل، إذا خرقت الحدود تعرضت للبلاء. يا رسول الله عزني ولا تطل، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قال أريد أخف من ذلك، قال إذن فاستعد للبلاء. يعني ملخص ملخص الملخص، إما أن تستقيم على أمره وإما أن تستعد للعذاب والبلاء. هذا كلام مجدي، كلام فيه صراحة ما فيه مجاملة. فإذا رأيت أناسا يدعون أنهم مسلمون وتأتيهم المصائب من كل جانب، يجب أن تقف متأملا قليلا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ معنى في خطأ، في خطأ بالإيمان، في خطأ بالشكران، في خلل بالاستقامة، في سوء فهم، في عقيدة فاسدة، في انحراف في السلوك، في تجاوز، في ظلم. فإذا علمنا أن الله عز وجل كما قال الإمام الشافعي وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أي لو أنكم صادقون في أنكم أحباب الله عز وجل لما عذبكم. إذا الإنسان يفكر لئلا يضيع العمر سدى، لئلا يضيع العمر بين مجيء وذهاب ومجيء وذهاب دون تطبيق، لئلا يقول إنسان بعد حين ما استفدت شيئا، نفسي قد ملت وسئمت. نقول له لا، أنت لو طبقت لذابت نفسك حبا لله عز وجل واندفاعا إلى طاعته. هذا الذي ما توحيه كلمة بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. إذا تعلموا من أجل أن توقعوا أهواءكم المشروعة وفق شريعة الله، وفق ما أراد الله. لذلك أقول هذه الكلمة وأعني ما أقول، وأتمنى أن تدققوا فيها. ليس في الإسلام حرمان، الإسلام ما في حرمان. قد يتوهم المتوهمون أن الإنسان إذا أسلم صار في قيود وصار في هذه حرمها وهذه حرمها. لا، ليس في الإسلام حرمان أبدا، بس في الإسلام تنظيم، هذه الميول تنظم، هذه الشهوات تفرغ في قنواتها الصحيحة. فالتوبة التوبة، الطاعة الطاعة. يعني الذي يسعدك أن تطبق أوامر الله عز وجل، أن تعقد الصلح معه، أن تفتح معه صفحة جديدة، أن تجعل من بيتك بيتا مسلما، من أهلك، من زوجتك، من بناتك، من أولادك، أن تجعل من عملك عملا صالحا، أن تجعل مهنتك واقعة في الطريق المشروع. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك، اختر مهنة شريفة تنفع بها المسلمين، اختر سلوكا صحيحا تنفع به الناس، من أجل أن يرضى عنك رب الناس، لأن هذه الدنيا ساعة اجعلها طاعة. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. والحمد لله رب العالمين.